بسم الله الرحمن الرحيم. كلام في مواقيت الصلاة. مواقيت ميقات، وهو ظرف مشتق من وقت، فإذا أضيف إلى الزمان فإنه يدل عليه، وإذا أضيف إلى المكان يفسر به، هذا معروف. وانقلاب الواو ياء، انقلاب الواو ياء في مثل هذا معروف، وقوعه بكثرة صنوع هذا معروف، فلا نطيل به. نعم.
الله وما هذا باب في بيان أوقات الصلاة والأذان وشروطها وأركانها وسننها ومندوباتها وموكلاتها وما يتعلق بذلك من الأحكام. الوقت وهو الزمان المقدر للعبادة شرعا المختار، ويقال له الضروري في الصلاة لها وقتان، نبدأ ابتداءه من زوال الشمس.
أولا بما يجب أن يكون مسائل مقدمة في أول هذا الباب، ولما يجب أن ينظر فيه هو قيمة هذا الباب مقارنا مع باب الطهارة، وهو موضوع صرف إليه بعض الفقهاء النظر، فقال بأن هذا الباب هو الذي يجب أن يقدم على الطهارة، بناء على أن فضيلة الوقت إذا تعارضت مع إزالة النجاسة فإنه تقدم فضيلة الوقت. وبهذا فسر تصرف مالك رحمه الله في الموطأ، إذ قدم في أوله وقوت الصلاة، صدر الكتاب بباب وقوت الصلاة جمع وقت. هذا المسألة الأولى، على أن هذا الأمر فيه خلاف فقهي، هل تقدم فضيلة الوقت على طهارة الحدث بالماء مثلا أو تقدم فضيلة الوقت؟ هذه مسألة سبق أن ذكرنا ما قرره المالكية فيها. المسألة الثانية اصطلاحية، هو الفرق بين الوقت والزمان، الفرق بين الوقت والزمان. فظاهر تصرفهم أنهم يقولون بأن الزمان جنس وأن الوقت فرض من الجنس، وبذلك فإنه لما عرف الوقت قال زمان، ومعروف أن اللفظ إذا حد فإنه يحد بجنسه وفصله أو خاصته، لذلك قال الوقت الزمان المقدر أو الذي قدر للعبادة. هذا ما مضى عليه الناس في هذا الشأن وصار مصطلحا معروفا، هو أن الوقت أخص من الزمان، وبذلك فإن الوقت يعرف بالزمان مضافا لإفادة الاختصاص، زمان المقدر للعبادة، هذا التقييد فائدته الاختصاص والحصر، بناء على أن القيود تفيد الحصر في المقيد. الزمان المقدر، الزمان كان عاما، فلما ذكر المقدر الذي هو قيد رجع على الزمان بالتخصيص. على كل فإن تصرفهم يدل على أن الزمان عندهم أعم من الوقت، وهذا ما صرحوا به كما وجد عندكم في الحاشية، هذا أول. ثم قال أن العبادة لها وقتان، وقت اختياري ووقت ضروري، ومعلوم أن مثل هذا لا يكون إلا بتوقيف من الشرع، لأن الزمان جزء من العبادة، الزمان جزء من العبادة، فكما أنه لا يمكن أن تأتي بهيئة فتزيدها في الصلاة من ركوع مثلا أو سجود أو ما شبه ذلك، كذلك لا يمكن أن تأتي بالزمان المخصوص المعين فتدرجه في العبادة، لأن ذلك من خصائص الشارع. وبذلك يقولون بأن ما أطلقه الشارع إذا خصصه المكلف أو قيده يدرجه في البدعة، لأن التخصيص بالزمان محددا مقيدا مضبوطا هو من تمام الشريعة التشريعي الذي لا يبنيه أو يوجده إلا الشارع. وعلى هذا فإنه لا بد من البحث عن مأخذ هذا التقسيم، أن تقسيم الزمان إلى اختيار وضروري يجب أن يكون مؤسسا على الأدلة التي تستلزم ذلك. قال بأن الصلاة لها وقتا وقت اختياري كذلك. نعم دقل
الوقت دلال المحذر والدليل والتشريعات المختار والمقابل الضروري الصلاة لها وقتا
المختار الضروري هذه لفظة وهذه لفظة والمفروض في اللفظ إذا أطلق على ما يكون مما يقع به التعبد أن يكون منقولا عن الشرع مفروض أن هذه كلمة مختار وهذه كلمة ضروري أن ينطق الشارع بها فيقول هذا الوقت مختار للعبادة وهذا الوقت ضروري للعبادة وهذا هو الذي يجب أن يتقرر في هذا الموضوع بناء على ما سبق من أن وضع المسمى ووضع الاسم المسمى الذي لا يضعه الشرع كذلك وضع المسمى أيضا يلازم المسمى الذي لا يضعه الشرع فبينهما تلازم فالصلاة مثلا موضوعة بالهيئة المشروعة والاسم موضوع لها الزكاة موضوعة بالهيئة المعروفة والاسم موضوع لها الصوم موضوع بالهيئة المعروفة والاسم موضوع لها إذا وضع المسمى لزم شرعا أن يوضع له الاسم الذي يدل عليه حتى إن تبديل الاسم حينئذ يعتبر مخالفا للشريعة هذا هو المعروف فلا يمكن أن تسمي مسمى شرعيا إلا بالاسم الشرعي فمن أين جاء هذا اللفظ فمن أين جاء ومن أين جاء أيضا هذا الذي هو مقابله من أين أخذه لماذا سميناه بالمختار لم يكن في القرآن ما يدل على وصف هذا الوقت بهذا الاسم ولا في الحديث أيضا فمن أين استفيد هذا اللفظ من أين أخذه من أين جاء لا بد أن هذا اللفظ مستخرج من لفظ يعتبر في الشريعة الإسلامية مأخذا للأحكام وإلا فلا يحق أن نسمي أمرا عباديا موضوعا بالعبادة باسمين لم يضعه الشرع له الذي يظهر أن كلمة مختار مأخوذة من كلام جبريل فهو مؤسس لهذا المصطلح بقوله ما بين هذين الوقتين وقت العبادة إذا قال جبريل ما بين هذين الوقتين محل العبادة أو محل الصلاة فإنه يستخرج منه بدلالة الإلزام اتصاف المكلف فيه بالاختيار بأن يختار أي قطعة من هذا الزمن يريد فيأتي فيها بالصلاة إذن فمن كلام جبريل أخذ اتصاف هذا الظرف بالاختيار ولما كان هذا من لازم قول جبريل استخرجت هذه اللفظة من هذا الوصف الذي أخذ من هذا القول فسمي هذا الوقت حينئذ مختارا ومن هنا تعلم أن مسمى الشرع أحيانا قد نأخذه من الشارع بدلالة مطابقة كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقد يؤخذ بدلالة الالتزام كما في هذه اللفظة إذ سمينا الزمان المقدر للعبادة بالمختار أخذا من الاختيار الذي أخذ من عبارة جبريل ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأنبياء من قبل مما يدل على أن هذا الوقت الذي هذه الأوقات التي تقع فيها صلوات المسلمين لم يكن لهم به اختصاص وانفراد وإنما كان من قبلهم أيضا يتعبدون في هذه الأوقات وهذا فيه رد على من يقول بأن المسلمين أخذوا أوقات الصلاة من الزردشت أنه توجد دراسات الآن تروج في كثير من المواقع وقد كتب فيها ما كتب ادعى فيها أصحابها بأن هذه الأوقات التي يصلي فيها المسلمون هي من الديانة الزردشتية وأن الذي نقلها هو سلمان فارسي وهذا الأمر نقله بعض الناس وشوشوا به على كثير من لم يعرف أن أوقات الصلاة هذه كانت للأنبياء من قبل، وأنها كانت معروفة ورائجة، وأنها كانت تنقل من أمم إلى أمم، وأن هذه المسألة كان معروفة على لسان جبريل. هذه أوقات الصلاة لك وللأنبياء من قبلك. هذا الآن ما يتعلق بلفظة المختار، كما هو أمر ما يتعلق بأن هذا الأمر لم يكن من خصائص المسلمين ولم ينفردوا به، وإنما هو أمر كان عليه من تقدم من الأنبياء. هذه لفظة كلمة المختار. أما كلمة الضروري فهي مأخوذة أيضا من صفة المكلف، فإذا كان المكلف مخيرا في هذين الظرفين الذين بين الوقتين، في هذا الظرف الذي بين الوقتين، فإنه أيضا متصف بالضرورة فيما بعد ذلك. وأصحاب الضرورات سيأتي الكلام عليهم، ويسمون بأصحاب الأعذار الذين الشرع سوغ لهم أن يأتوا بالعبادة بعد مضي وقتها الذي وصفناه بأنه قول مختار. هذا مأخذ اللفظة وهذا هو أصلها، وبذلك فإن المسألة ترجع إلى نص شرعي منقول هو معتمد هذه التسمية، وهذا كاف في هذا المقام.
يظهر ابتداؤه من زوال الشمس أي ميلها عن وسط السماء لجهة المغرب منتهيا بآخر القامة.
الظهر يبدأ من وقت الزوال، ومعلوم أن الزوال يختلف باختلاف البلدان ويختلف باختلاف الأزمان، وبذلك فإنه قد وضع في هذا الموضوع ما يسمى بمواقت الصلاة، استخراج مواقت الصلاة باختلاف مواضع العرض والطول. والمعهود في هذا الباب أن من تقدم ممن كتب في هذا الموضوع كانوا يصورون الأرض هكذا، ثم إنهم يضعون فيه ما يسمى بماذا؟ يسمى هذا خط الإسلام، ومفروض بين الشمال والجنوب هكذا يفعلون. وهذا الخط إن كنت تدرس هذه الدوائر، دوائر ما لا يوجد إلا أشهرها لما يقال في هذه السرطان هنا، الجدي هنا، وهذه تتعلق بقطب الشمال والقطب الجنوبي، وهذه تتعلق بالقطب، هذه ما يسمى الآن بخطوط التي وضعت، هي وضعت من أجل معرفة الأمكنة، وهذه التي تنزل من أعلى يعرف بها الزمان، يعرف بها الزمان. وعلى كل حال المعروف أنه كان هنا 90 درجة وهنا 90 درجة وهنا 180 كذلك هنا 90، هذا معروف. الذي يبحثه النظار هنا أنهم يقولون بأنه يجب على كل من كان في بلد أن يعرف كيف يستخرج أقدام الزوال، وهذا يحتاج إذا أردنا أن ندرسه أن نذكر الوسائل التي تذكر في هذا العلم. ومعلوم أن منظومة المقنع التي تدرس عادة في المدارس العتيقة هي التي تتكفل ببيان هذا الأمر، وفيها بيان استخراج كيف تستخرج الأقدام، كذلك أيضا فيها كيف تستخرج الفصول، وفيها أيضا كيف تستخرج موضع الشمس في ذلك الوقت الذي أنت فيه. وهذا موضوع آخر يمكن من أراد أن يطلع عليه أن يرجع إلى ما كتب في هذا الموضوع. الذي انتهى إليه النظر في المغرب وجود طريقتين في إثبات أحرف الزوال، الطريقة الأندلسية والطريقة السوسية. الطريقة الأندلسية هي التي كانت شائعة في البلد لعدم وجود الفرق، وذلك لوقوع في خط الزوال، من المغرب وقع في خط الزوال من يسمى بخط غرينتش، هذا المغرب وقع في الأندلس هنا والإنجليز هنا ماشي هنا في الخريطة. هذا المكان الذي يسمى غرينتش هو مدينة معروفة فيها فرق بين خط الزوال الذي في الغرب والذي في الشرق، معروف هذا الشيء وتعرف. على كل حال فهذا الخط الآن قالوا بأن الأندلس والمغرب وقع في نفس الخط. فلا حاجة إلى الافتراق. ولكن لما رجعت ضوابط هذا الأمر وجد بأن ربما إما تغيير في حركة الفلك كما يقولون، وإما أنه وقع الخطأ في هذا الأمر. الطريقة الأندلسية هي التي ذكرها صاحب المقنع بقوله فزهجب أبداه حي، فزهجب أبداه حي، هذه حروف الزوال في الأندلس، وكانت هذه هي التي يعمل بها، وهي فيها ويكون في احتياط، وتبدأ دائما من الشهر يناير الفلاحي، وهو الأمازيغي، أنه هو الذي يعتبر في الفصول، أما النصراني فهو هجوم، إنما هجم على البلد فاستقر فيه بالاستعمار الذي بني عليه الفقه، هو تقويم الأمازيغي. وبين التقويم الأمازيغي والتقويم الآخر يكون بينهما 12 يوم 13 يوم على حسب. على كل حال فهذا يناير عدد الأقدام التي لا بد أن تكون في الزوال 9 في يناير، لأن الشمس في شهر يناير تكون مائلة إلى جهة شرق الأولفين، إلى جهة الغرب التي هكذا، وذلك أنت الآن هنا وهي هنا، إذا وصلت إلى نصف إلى الزوال، الزوال الحقيقي الذي فيه الاحتياط، فإن القدم هنا يكون فيه 9 أقدام في الزوال. نصف النهار الشمس هنا تترك 9 أقدام أو 8 أقدام ويزيدنا قدما للاحتياط، هذا شرط في تمام العدد، هذا معروف. ولكن كلما تغير الأمر الشمس تقترب، فإن الزوال حينئذ ينقص ظله حتى تصل إلى قدم واحد، يعني الشمس تمر وقت الزوال فوق القامة ولا تترك إلا شيئا يسيرا، وقد تمر ولكن هذا ليس في المغرب ربما في المغرب بدون ترك الظل، قال ربما يكون هذا في جميع البلدان، وفي بعض البلدان لا يقع أنها تمر فلا يكاد يكون الظل، فتنتظر أن يكون قدم واحد، إذا ظهر قدم واحد والذي قلنا بأنه يزاد حينئذ يصل وقت الظهر. هذه حروف الزوال، إذن هذه أحرف الأندلس. سعود في شهر يناير، زين شنو كان شنو في بعد يناير من شهر فبراير، نقول احنا براير، فبراير زين صار براير، براير شنو كان بعد منه مارس، هذا كله فلاحي ماشي نصراني، نصراني ما كان شهور النصارى لا تتعلق بها الأحكام ولا العبادات، وإنما ما تتعلق به العبادة والأحكام الشهور القمرية والشهور الفلاحية. الشهور الفلاحية تتعلق بها أحرف الزوال والزكاة وما شبه ذلك إن كان ذلك من عادتهم، وأما شهور القمرية فهي التي تتعلق بها الأحكام الشرعية، الصوم والزكاة وكل ما يتعلق بالعبادة إنها تتعلق به شهور القمرية. إذن مارس إبريل هي 3 زين ممكن منه مي، أنا قربنا هذا هو دب الاستواء الليل والنهار هنا، والانقلاب نبي وجزنبيل ويونه، وإن تختبري تجدهما بيونه ويجزنبيل أي كما قد بني، وإنما حركة الإقبالي زادت فزال موجب إشكالي. إذن مي بعد منه هذا يونيو، هذا فيه واحد زيد سبيل يوليو زيد جوج زيد شتنبير 4 شتنبير زيد أكتوبر 5 زيد نوفمبير 8 زيد صافي، هذه القمة، انتهت الشمس إلى أقصى درجتها. هذه هي حروف الأندلس، تزهجب أبداه حي، قد وضعوا للظهر والعصر حروف، تزهجب أبداه حي من الصفوف، قل صاحب المقنع. هذه هي حروف الأندلس، ولكن بعد دراسة لبعض علماء المغرب خاصة في سوس بدلت هذه الحروف، بدلت. وما فائدة هذه الحروف؟ شو الفائدة ديالها؟ أنها حروف الزوال. ما معنى أنها حروف الزوال؟ أنك إذا أردت أن تؤذن الظهر تذهب إلى مكان مستوي، يكون مكان مستوي ما يكونش فيها الإعوجاج، فتقف ثم تترك ظلك وتعلم أين وصل، تضبط مكان وصوله ثم تضع الأقدام. واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى أن تصل إلى العدد. فإن كان ما ثبت من الأقدام هو الذي يوافق الشهر فهذا وقت أذان الظهر، وإن نقص لا يجوز الأذان، وإن زاد بشيء يسير كان يندس في القدم لا يضر. والعجيب أن كثيرا من الطلبة حتى لما قلت يوما هل تؤذنون بالأقدام العصر، لأن العصر فيه خطر كبير الناس يؤذنون بما قبل الوقت. قال لا نعلم ما من الأقدام، أقدام وأقدام الصلاة لا تعرفونها؟ لا نعرفها. وهذا غريب أن هذه المسألة في الجيل السابق معروفة حتى عند العوام. العامي لو قلت له الأقدام يقول لك البارح ذهبت وكنت وقد وجدت أن الناس يؤذنون قبل الوقت أو في الوقت وكذا، ويجادل في دخول وقت الزواج. إذن كيف؟ قال في مستوى القف والدلالة علمي. إذا أنت كتقف وعلم دل أين وصل، تقول مثلا تقف تقول تحتسب البلاصة التي تشوف دل أين وصل، ذاك البلاصة الذي وصل إليه دلوك عبر لها تتوصل. هذه حروف الزواج، حروف الزواج. ومرة الإمام قال لأحد الأولاد طلب قال انظر هل دخل وقت العصر، قال كيف سأفعل؟ قال الظل، قال يعني تبعت الظل حتى طلع في الحائط، قال لا تبعت الظل حتى طلع في الحائط، ما قلت وش الحائط غيوقف، قال لي كان عبر قال أسني تبعت هذه الشيء تطلع في الحائط. الحقيقة أنهم كانوا إذا أرادوا أن يضبطوا الظل كانوا يذهبون إلى جنب الحائط ويضبطونه بالحائط لأنه مضبوط، لكي تضبطه بشيء ربما تنسى أو ربما تغلط، لكن إذا ضبطته مثلا بحائط أو بشيء تبيت تقف وتضبط ثم. وهل يعد هذا الذي أنت واقف عليه؟ لا يعتبرونه، ولذلك بعضهم يقف ورجلاه إلى الجهة الأخرى ثم بعد ذلك يعد، لأن هذا الذي وقف عليه قالوا بأنه لا يعده. لا بس أحسن أن لا يعد. إذا كيف يمكن أن تقف هكذا، وليس أن تقف هكذا ورجلك إلى جهة الغرب، لا إلى جهة الشمال أو جهة الجنوب، مهم هكذا تقف إما رجلك إلى الشمال وإما إلى الجنوب، ثم تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة حتى تنهي أحرف الزوال هكذا. هذه كما ذكرنا هي الطريقة المتبعة. ولكن لما درست هذه المسألة الفلكية في الجنوب المغربي وجد أن الأندلس زادوا علينا ببعض الأقدام، اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم بأنه وقع الخطأ وقال آخر لم يقع الخطأ، وإنما الطبيعة هي التي بدلت فبدلوا هذه الحروف بحروف أخرى. قال فيها من قال وأحرف الزوال مهما تقترح في سوسينا حوى جبا أبج دوح، ها هي حوى د جبا أبج دوح، وأحرف الزوال مهما تقترح في سوسينا حوى جبا أبج دوح، يعني أنهم بدلوها، داروا 8 نقصوا 1 من شهر يناير ونقصوا 1 من شهر ما بعده وهكذا نقصوا 1 1 1. والذي فعل هذا هو أحد الفقهاء المتأخرين، لم يمت كثيرا منذ 120 سنة تقريبا وما شابه ذلك، أبج دوح. هذه أقدام الزوال في سوس. وقالوا بأنه يوجد في شمال المغرب أيضا من ضبط هذه الأقدام بطريقة أخرى أو بأحرف أخرى، ولكن على العموم أن هذه الأحرف تقريبا هي التي تستعمل في هذه الأقطار. حوج جباء بجدوح حاء 8 يناير فراير مارس إبريل مايو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر إلى آخره، هكذا هذه الحروف كل شهر بحرف هكذا. وهذا البيت للفقيه الحاج حسان تمدسي، وهو الذي عرب كتابه شرح كتابه الأمير الأمازيغي، لأنه يوجد الأمير العربي المصري وترجم إلى الأمازيغية، ترجمه حاج علي الدرقاوي الوالد المختار السوسي العلامة المختار السوسي، ثم شرحه التمدسي بالأمازيغية، هو مترجم بالأمازيغية وشرحه بالأمازيغية، ويسمى شرح الأمير لسيدي الحسن التمدسي، هو صاحب هذه الأبيات التي نظمها، ولكن هو إنما نظمها ما الذين استخرجوا هذه الحروف فقد سبقوه وهو في حقيقة منه. على كل حرف هذه الأحرف هي ما يسمى بأحرف الزوال، وفي كل بلد حروفه التي تستخرج بطريقة معروفة مذكورة في كتب علم الفلك، لأن الفلك عند المسلمين نقل من علم التنجيم إلى علم الفلك لينزعوا عنه صفة السحر وصفة الاستغاثة بالنجوم، وهذه طريقة معروفة للمسلمين في زمان نشأة العلوم وتهذيبها، أنهم يأتون العلم أيا كان العلم الذي كان من قبلهم فينزعون منه ما لا يوافق عقيدتهم ودينهم فيطرحونه ويأخذون منه ما به مصلحتهم وما يتوسلون به إلى بعض الأمور الشرعية كمعرفة الفصول ومعرفة استخراج ما يسمى بالمنزلة واستخراج ما يسمى بمنازل القمر وما شبه ذلك مما هو معروف عند الناس الذين يقرؤون علم الفلك. وعلم الفلك علم جميل وفيه شهر من الدراسة فقط، وهو سهل، منظومة صغيرة ولكنها مفيدة تعين على كثير من الأشياء، وقد توقفت فيها جزء كبير لم يدرس لأن فيه ما يتعلق باستخراج جداول والطلاسيم وما شبه ذلك. لذلك هذه الزيارة توقف الناس عن تدريسها لما فيها من الضرر بالناس. على كل، لأن معرفة وقت طلوع النجوم متعلق بكتابة الجداول والطلاميس، فيقول إذا طلع النجم الفلاني فهو كوكب نحس فاكتب كذا، والطالب يعرف ذلك في وسط النهار، يمكن أن يخبرك الآن عن النجم الذي طلع الآن، باش من النجم دابا يطلع يقول لك في هذا الوقت طلع النجم الفلاني الفلاني في الظل، يعرفه في الشمس، يذهب إلى الشمس ويعبرها ثم يستعمل طريقة معروفة فيستخرج النجم الذي طلع، ويعرف كل في أي وقت يطلع وعدد ما طلع وأين توجد الشمس، كل ذلك كانوا يحفظونه قبل أن يغلق الباب عليهم لأنه تخذ ذلك في الشعب. وعلى كل حال كان هذا منتشرا، نجمع أن يعرفونه، لكن هذا الآن تسرد. على كل حال ما يهمنا هنا هو أن هذه هي أحرف الزوال، وهذه الحقيقة تقي من الخطأ في التوقيت في العصر. أما الظهر فبلا شك الناس يتوسعون فيه، المشكل في العصر، لأن العصر كثيرا ما يؤذن قبل وقته، والذي يجب على المؤذن أن يتبعه هو ضبط الوقت بالأقدام، ضبط الوقت بالأقدام، لأن هذه الأحرف هي العمدة، ثم يزاد لها قدر قامة الإنسان فيبدأ وقت العصر. فيبدأ وقت العصر كيف ذلك؟ مثلا عندك شهر ينال عندك 8، قامة الإنسان كم فيها من قدم؟ 7، فتزيد 7 × 8 كم يخرج؟ 15 قدما، هذا وقت العصر في يناير. وهكذا تزيد دائما 7 مثلا في هذا الشهر هذا اللي فيه 1 غادي تزيد 7 8 الأقدام هي العصر، وهكذا. ولو أنك تركت حتى 9 وما شابه لا يضر، المهم هو أن لا تؤذن قبل الوقت، لأن هذا هو المحذور والمعذور. إذن هذه الطريقة المتبعة الآن، وهكذا فإن الطريقة السليمة ليس اتباع الساعة ولا ما شابه ذلك، بل الأخذ بالأقدام السبيل الذي به ضبط وقت الصلوات على الوجه الأفضل والذي يجب أن يسار إليه. على كل حال هو هذا، هي هذه الطريقة، هي سهلة جدا، ما يحفظ حوجة بجدة واحدة، هذا يحفظ الإنسان بسرعة، ثم يكتبه ويحفظه حتى إذا وقع له إشكال فإنه يأتي بهذه الأحرف ويكتبه ويستخرج قدم ذلك الشهر، ثم يزيد له ما يزيد في العصر وهو 7، قامة الإنسان 7 أقدام، فيستخرج وقت العصر. لذلك بعض المتقدمين دائما كلما مضت 15 يوما كان يراجع الأقدام ثم يؤذن، لأن ما يجد قليل شي حبة ديال الشعير هي اللي كتزاد كل يوم، وهم يضبطون ذلك كله، فإذا أذنوا كانوا يؤذنون في الوقت الشرعي المحدد المضبوط. هذا ما يتعلق الآن بأحرف الزوال وطريقة استخراجها وكيف استخراجها تتعاملون، يحتاج إلى أن يتابع بوسائل التي تبين ذلك، وهذا فيه وقت، يحتاج هذا لوقت، وإن يسر الله تعالى دراسة هذا الفن فربما اطلعت على طرق استخراج هذه الحروف في أي بلد أنت فيه ما دامت الشمس تطلع فيه فإنك تستطيع أن تدرك فيه وقت الصلاة ما لم يكن ذلك في المناطق الذي يستوي فيه الليل والذي يكون فيه النهار طويلا 6 أشهر والذي يكون فيه الليل طويلا كذلك. ففي هذا الوقت يستعمل حديث الدجال الذي سيأتي بيانه في المسائل التي هذا واضح. هذه أحرف الزوال ولا بد أن تحفظ. وعلى الذين يؤذنون أن يحفظوها وعليهم أن يؤذنوا بها. أما هذه الأشياء الأخرى التي قيل بأنها ضبطت وقت الصلوات فهذه أشياء لا أحتاج إليها. ماذا مسجد المعارف العلمية التي قيست على مكة وكانت تمضي بتوقيت علمي بمسلك علمي فهذا هو الذي يجب التمسك به. إذن هذا هي أحرف الزوال. إذن الزوال هو هذا.
وقوله بآخر النامة حال الضمير للخبر وإنما بعد ذلك الظهر لأنها أول صلاة في الإسلام سميت الظهر بذلك لكونها أول صلاة النهار.
إذن قلنا بأنها تبدأ صلاة الظهر مما تقدم ذكره من الحد بالأقدام ويستمر وقتها إلى أن تزاد عليها قامة الإنسان بمعنى أنه في شهر يناير ينتهي وقت الصلاة إلى 15 قدما ينتهي وقتها إلى 15 قدما فإذا دخل هذا الظرف فقد انتهى وقت الظهر المختار وقت الظهر المختار. وصلاة الظهر أول صلاة سليت في الإسلام هي صلاة الظهر. وورد سؤال في هذا عن مصير صلاة الفجر في ذلك اليوم هل صليت أو تركت. أن جبريل حينما نزل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر أولا ثم العصر إلى آخره ولم يذكر أنه صلى به صلاة الصبح. فهل صلاة ذلك اليوم ألغيت فلم يكلف بها كما ذهب إلى ذلك من تكلم في هذا الموضوع؟ قال بأن الصلاة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في السماء كانت مجملة لم يبين حالها ولا زمانها وما كان من قسم المجمل لا يقع التكليف به إلا بعد البيان بمعنى أن ما قبل البيان الذي كان من جبريل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة التي سبقت البيان غير مكلف بها. وقيل بأنها أعيدت في اليوم الثاني وهذا يحتاج إلى الدليل لأن الأصل في مثل هذه المقامة استصحاب الحال حتى يدل الدليل على خلافه. لم ينقل أن هذه الصلاة صليت فلذلك قيل بأنها تركت وعلل هذا الترك بما سبق ذكره من عدم وجود بيان المجمل الذي هو شرط التكليف. لكن مهم أول صلاة صليت هي صلاة الظهر وهذه الصلاة كما قلنا تستمر إلى أن تكون أن يزاد على حرف الزوال قامة الإنسان. ومعلوم أن كل إنسان كما قالوا قامته فيها 7 أقدام بقدمه و4 أدرع بذراعه هكذا قالوا. أمامك عبرت رأس شوفوا ربما 4 أدرع بذراعه و7 أقدام بقدمه. إن كان قصيرا فقدمه على وفق جسمه وإن كان طويلا فقدمه كذلك. هذا ما يقولون ومن شك فليجرب يمشي البيت ويجرب بالقدم الرسول يدير عملية حسابية تستخرج هذا الأمر. على كل فإذا بلغ في شهر يناير الظل إلى هذا القدر انتهى وقت العصر المختار هذا هو الذي تقرر. وهذا مقرر بماذا؟ بفعل جبريل عليه السلام في الحديث المعروف المشهور وهو أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل كل شيء مثل الشراك. الشراك هو هذا الجلد الذي يكون فوق القدم في النعل لأنه خذ ذلك الشراك وانظر قداره ومعلم أن هذا هو الذي كان في الظل في ذلك اليوم. على كل فإذا وصل إلى هذا القدر انتهى وقت الظهر بذلك الحديث الذي الذي قيل في عن جبريل وهو الحديث معروف ثم قال.
وعلم أن مريضة الوقت عند القرافيه وفي البيت يجوز تسليم فيه وعند صاحب المدخل فرض عين ووفق بينهما بحمل كلام صاحب المدخل على أن المراد أنه لا يجوز للشخص الدخول في الصلاة حتى يتحقق دخول الوقت، وهذا لا ينافي جواز الصيد فيه.
هذه مسألة استطرادية فقط، وهو هل يجب على كل إنسان أن يعرف أوقات الصلاة أو يمكن له أن يقلد في ذلك؟ الحقيقة أنه في المذهب المالكي لا يجوز للشخص أن يدخل في الصلاة إلا بعد أن يستيقن دخول الوقت. اليقين يجب أن يكون مصاحبا للصلاة فيما يتعلق بالوقت، هذا معروف عند المالكي. ولذلك من دخل في الصلاة وهو لا يعلم دخول وقتها أو يشك في دخول وقتها صلاته باطلة. وسوف يأتي الحديث عن هذه المسألة عند قول صاحب المختصر: ولو شك فيه بطلت. ولو صادف، لو قدر أن شخصا دخل في الصلاة وهو يشك في دخول الوقت فصلاته باطلة ولو صادف الوقت، ولو صادف تلك الصلاة وصادف وقت تلك الصلاة فإن صلاته باطلة. هذا هو المذهب المالكي. اختلف هل يجب على الشخص أن يعرف أوقات الصلوات بعلامتها وأدلتها، أم أنه يجوز له أن يقلد ما دام مثلا الناس قد أدنوا ووثق بالأذان وعلم أن الناس لا يؤذنون إلا إذا دخل الوقت وتمسك بهذا، فهذا من الناس من جوزه، ولكن بشرط أن يطمئن، أن يطمئن بأن هؤلاء لا يؤذنون إلا بعد دخول الوقت وأن الوقت متحقق. فإن لم يتحقق من ذلك من أن يقع لبعض الناس أنه يقول إنني أصلي الصبح قبل الوقت، وأن الفجر الذي يصلى في المدن لا يصلى في الوقت، وأنني أصلي ما أدري ماذا سأفعل، سواء صلي هذا الفجر في الوقت أو لم يصلى، فإن من شك في الصلاة ودخلها صلاته باطلة، لأنه إما أنه يبني هذا الفعل على علم برهاني فيصلي، وإما أن يثق في هذا المؤذن فيتبعه، فهذا له وجه. على كل حال سألت الفقهاء هل يجب على الشخص أن يعرف أوقات الصلاة كما تجب عليه الصلاة والزكاة إلى غيره كان من أهلها، أو أن ذلك قد يكون فيه تخفيف فيجوز للشخص أن يقلد غيره فيه؟ مسألة خلافية، ولكن المتأخرون من مفسر النصوص حملوا من قال بالوجوب العيني على هذه الصورة، وهو أن لا يدخل حتى يتحقق من ثبوت وقت الصلاة. ثم قال:
وقامت كل إنسان سبعة أقدام بقدم نفسه وأربعة أسبوعين بذراعه، فالمعنى حتى يصير الريض كل شيء مثله بغير ذلك الزوال فلا يحسب من القامة. وبيان ذلك أن الشمس إذا طلعت ظهر لكل شاخص ريض من جهة المغرب، فكلما ارتفعت نقص، فإذا وصلت وسط السماء وهي حالة الاستواء كمل نقصانه وبقيت منه بقية، وهي تختلف بحسب الأشهر القمرية، وهي جوز فبابه فهاتور فكيه فطوبة
فهشير. عربت هذه، عربت يعني لا تقرأ بقراءتها الأصلية وقتها، عربت إيه؟ اقرأ.
فأمشير فبرمهات فبرمودة
فبشنس
فبؤنة
فبؤنة
فبؤنة فبؤنة فأبيب
مسورة. ضبطت هذه، عربت، عربت هذه كانت تقرأ بقراءة قبطية، لكن عربوها، عربوها فتقرأ هكذا: توس بابا هاتور كي يه كي يه هكذا تقرأ كي يه طوبة أمشير بارم هات برمودة باشنش بؤنة أبيب مسورة. هذه هي الأشهر القبطية التي تعتبر تقويما للكنيسة القبطية بمصر، هي قديمة جدا، يسمى هذا التقويم بتقويم الشهداء عندهم، وكل اسم من هذه الأسماء له معنى متعلق بمسألة الزراعة وما يكون في ذلك الشهر من أحوال التي تتعلق بالأمطار وغير ذلك، هذا معروف. وتوت هذا يبدأ، توت يدخل في أي شهر؟ اسم نهار أغسطس، يدخل في 10 ولا 11 غشت، وينتهي في شنو بقى اسمع ده غشت ها شو تنبير لا ماشي غشت لا شو تنبير يبدأوا في توت يبدأوا في 11 شو تنبير وينتهي في 10 أكتوبر وهكذا دائما شهرهم يدخل في التاسع في الشهر وينتهي إما في 10 إما في 11 هذه طبيعة هذه الشهور وتوت هذا منسوب إلى تحوت وهو إله من آلهتهم من أصنامهم ويقال فيه كثير من الكلام وفيه هذا لا يعني المهم هذه شهور القبطية التي أهل مصر يقومون بها لأن التقويم يختلف باختلاف البلدان في الشرق تجد مثلا أنهم إذا أرادوا أن يذكروا الشهور يذكرون شهرين يقول لك يناير كانون أول فبراير كانون ثاني فبراير شباط مارس أذار يذكروا الشهر الذي هو معروف ما يسمى بالشهر الإفرنجي أو الفرنسي فرنس ويذكرون أيضا شهر سورياني أو الشامي يسمى الشهر السورياني ويسمى الشهر الشامي مثلا يناير كانون أول هذا سورياني وهذا إفرنجي ويسمى رومي هكذا ينطقون في الشرق فيجمعون بين اسم الشهر الذي هو وارد على البلد للاستعمار والشهر القديم الذي كان يعدون به في الشام في مصر يستعملون الشهور القبطية وفي لبنان والعراق وسوريا والأردن يستعملون الشهر السورياني وإذا نطق الناطق باسم الشهر فإنه يذكر هذا ويذكر هذا للبيان هذا المعروف عندهم في هذا الموضوع وفي المغرب أيضا الشهور الآن التي سادت هي الشهور الإفرنجية ونسي الناس الشهور الشرعية القمرية ويرافق هذه الشهور في المغرب شهران آخران هو الشهر الفلاحي الذي يعرفه أهل الفلاحة وأهل البلد وهو الأصل قبل أن يدخل الاستعمار والأمازيغي وهو في كلمات أمازيغية ولا يعرفه أغلب الأمازيغيين لا يحفظون هذه الشهور الأمازيغية لأن فيها هذا إكينو فيه ونقل العيود فيه شريق الرام يعني جملة من الشهور لا يحفظها إلا النساء النساء يحفظن هذه فقط ويعددن بهن الشهور ويحفظن ذلك وهو المعتمد عندنا هنا في العدة وفي سائر أمورهن التي تختص بهن يستعملن الشهور الأمازيغية المنسية التي وضعت منهن على ما يبدو لضبط الزمن ونقل العيون وشريك زامنة لكنه كذا إلى آخره اسمها معروفة لهم على كل حال فالتقويم المشهور في البلاد مثل المغرب ومشرق هي أنهم يعدون بالشهر الإفرنجي الذي دخل مع الاستعمار واستقر ومفروض في هذا أن لا يكتب به في الأمور الدينية وأن يرد الاعتبار للسنة الهجرية أن هذا يعتبر من باب إقامة الاتصال بين المسلمين ودينهم في هذه الأشياء ولكن هذا هو الواقع لأنه سأتي إنسان عن الشهر القمري الذي هو شهر الهجرة لا يعرفه ولو سأته عن شهر النصارى قال لك اليوم 19 يوم 10 يوم 11 يوم وفي شهر كذا شعبان قد يكون اليوم 6-8 أيام ولا الأكثر شنو نهار رمضان مضبوط رمضان مضبوط لا الشهر الواحد من أشهر أنه عارف أنه كيخرج فيهم تخرج حتى كيخرج فيهم بومزوي يعقل عليك ويحسبوا يعدونه اليوم 8 أيام اليوم 9 أيام والحال سخون لا يجب شيء البرود هذا هو الشهر الوحيد الذي يعتبر شهر الحرام الحقيقي الذي لا ينساه الناس خلاصة الكلام أن هذه الشهور القبطية وقد نظمت ولا فيها أنظام وفيها كثير كما أن هذه أيضا منظومة الشهور هذه أيضا فيها أنظمة وقد نقلها نظما طنطاوي الجوهري في كتابه الجواهر في تفسير القرآن لمن أراد أن يرجع إلى عند قوله تعالى 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ومن أراد أن يرجع إليها هناك فهي منظومة موجودة مضبوطة بما يكفي إذن هذا هو حكم هذا الشيء
ثم قال قد لا يقال بقيا وذلك يكفي والزبيب مرتين في السنة وبمدينة الشريفة مرة وهو أطول يوم فيها فإذا زادت الشك بجانب مغربه أخذ الفيء بزيادة جهة النشأة حالها، هو أول وقت الضوء حتى يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال إن كان.
هذه طبائع البلدان، فمن البلدان من لا يبقى فيه في وسط السنة الوقت الذي يقع في الانقلاب عندما ينتهي ما يسمى بالميل الأعظم إلى نهايته، عندما ينتهي إلى هذا الوقت فإنه لا يبقى ظل في بعض البلدان، حيث يبقى أنه لا ظل أصلا، وهذا قد يكون في يوم قد يكون في يومين أو قد لا يكون بحسب البلدان. على كل حال هذه حالة البلدان، والمسألة تتعلق فقط ب حركة الشمس والفلك وما أعرف. هذه المعارف يتعلم منها فقط في الزمان السابق ما يتعلق بالفقه، أن كل العلوم التي تدرس عند المسلمين في الأزمنة المتأخرة قد خلصت من كل ما لا يخدم العبادة كلها، حتى اللغة إذا ذكرت فإنهم يعللون ذلك بحاجة الناس إليها في فهم عبادتهم ودينهم. ولذلك الآن هذه الكتب الفلكية التي تروج الآن خصصت لهذه الأغراض، أن تعرف أحوال البلدان فيما يتعلق بأوقات الصلاة، وأن تعرف الفصول وكيف تدخل، وأن تعرف هذه الأشياء كلها التي تقدم أنها تتعلق بالعبادة فقط. هذا هو الأصل الإسلامي. على كل حال البلدان تختلف، مثلا زبيد هذا موجود في اليمن أنه يشبه هذا، وكل ما وقع في خط معين فإن الحكم فيه يكون مشتقا.
وهو الآخر وقت الظهر أول وقت العصر الاختياري وينتهي بالاصفرار، وعلى هذا فالعصر هي الداخلة على الظهر.
هذه مسألة فيها بحث طويل، اختلف في العلاقة بين وقت الظهر ووقت العصر بين العلماء، وانتهى البحث في ذلك إلى وجود ثلاثة مذاهب في هذا الموضوع. أسد المذاهب، المذهب الأول من قال بتداخل هو مذهب المالكية، وقت العصر ووقت المغرب بينهما تداخل، المذهب الأول مذهب الأول من يقول بالتداخل. تداخل معنى التداخل أن وقت العصر قد دخل في وقت الظهر، أو أن وقت الظهر قد دخل في وقت العصر. مذهب ثاني من يقول بالتجاور فقط، تجاور إذا انتهى هذا بدأ هذا. المذهب الثالث مذهب الانفصال، ما بينهما فصل زماني بين وقت الظهر ووقت العصر. والأصل في هذا كله ما ورد من الأحاديث التي بينت بها مواقت الصلاة، ده هو الأصل في هذا الخير. فمن قال بالتداخل استند إلى ما ورد في حديث ابن عباس أو اختفي غيره بحديث جابر يصلح للاستدلال، عندما قال وصل الظهر في اليوم التالي في وقت صلاة العصر من أمس. معنى هذا أن إذا صورنا مثلا شكلا هكذا، صورنا شكلا هكذا، هذا هو الوقت مثلا، هذا هو الوقت انتهاء القامة، ها الزوال، ها تمام القامة، هنا تمام القامة نصد الأقدام الشخص، هي هذه هنا. فصلى العصر هنا اليوم الأول، وصلى الظهر في نفس المكان في اليوم التالي، معنى ذلك أن صلاة الظهر وصلاة العصر اشتركا في هذا بقدرهما، اشتركا في هذا الوقت. لكن ما هي الصلاة التي صليت في وقت الأخرى؟ فهل العصر، فهل الظهر هي التي صليت في وقت العصر، أو صلاة العصر هي التي صليت في وقت الظهر، في آخر وقت الظهر في نهايته؟ لأن اليوم التالي هذه هي بداية وقت العصر، وهي في اليوم الأول هنا صلي العصر، هذا العصر هذا بدايته ونهايته إلى القامتين هو العصر. الظهر يبدأ من الزوال وينتهي إلى هذا المكان، لكن ما الصلاة التي صليت في وقت الأخرى؟ الظهر هي التي صليت في وقت العصر فيكون بينهما تداخل، أو العصر هي التي صليت في وقت الظهر فيكون بينهما تداخل؟ هذا هو السؤال. المالكية يقولون بالاحتمال، قالوا بالاحتمال، قال يمكن أن تكون صلاة العصر هي التي صليت في آخر وقت الظهر فكان وقتا لها، فتصلي هذه في آخر الوقت وتصلي هذه في نفس الوقت وعليه. فإذا قلنا بأن صلاة العصر صليت في وقت الظهر يعني في آخر القامة آخر القامة الأولى. فالذي صلى العصر في آخر القامة الأولى يعني من ديك 15 القدم في الشخص في شهر يناير صلى العصر في وقتها. ومن قال لا لأن الظهر هي التي صليت في وقت العصر وأن من صلى في هذا الوقت بأن الظهر صليت في وقت العصر وأنها هي التي صليت في وقتها فقط وأن من صلى العصر في هذا الوقت قد صلى في صلاة الدوري فقال بطلت صلاته. واضح الصورة؟ إذن ما هي الصلاة الآن التي صليت في وقت الأخرى؟ وش اشتركتا في هذا الوقت؟ فأي صلاة صليت في ذلك الوقت فإن ذلك جائز؟ أم أن إحدى الصلاتين صليت في أول الأخرى؟ ظاهر حديث ابن عباس الالتقاتي نفس الوقت. ظاهر أنه قال وصلى الظهر في عندما كان ظل كل شيء مثله في وقت صلاة العصر بالأمس. وقت صلاة العصر بالأمس. إذن فصلاة الظهر في اليوم الثاني وقعت في نفس الظرف الذي صليت فيه العصر. وعليه فيقع الاشتراك في هذا. وقد بني على هذا القول الذي ذكره ابن عباس أحكاما فرعية كثيرة قدمنا بعضها. وبذلك فإن كلام ابن عباس هنا يعتبر من الأقوال المؤسسة في الفقه. قول المؤسس لأن الأقوال على مراتب. فيه قول حده أن يعطي له وفيه قول يؤسس به مسلك ومنهج وقاعدة وطريقة في التفقه في الفروع. قول ابن عباس وصلها في اليوم الثاني في نفس الوقت الذي صار في الأمس قول المؤسس ينبني عليه ما سوف يذكر من الفروع الفقهية وقد ذكر بعض منها في مسألة. إذن هنا الخلاف بين الفقهاء. فمن قال بأنها صليت في آخر هذه العصر قال هذا تشريع. وجبريل صلاها في آخر القامة الأخيرة في آخر القامة الأولى. إذا فهذا هو مكانها فيكون حينئذ الاشتراك بقدر إحداهما. هذه اشتركت مع هذه بقدرها وهذه اشتركت مع هذه بقدرها لأن هذه صليت هنا وهذه صليت هنا فكل واحدة منهما اشترك مع الأخرى بقدر أربع ركعات. أربع ركعات ما تصلى فيه أربع ركعات وقت مشترك بين الظهر والعصر. هذا مذهبنا هذا أخذا من النص. وحتى قول جابر وصلى الظهر في اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثله ظاهره أيضا الاشتراك. ولكن العبارة الصريحة التي يتمسك بها المالكية هي عبارة ابن عباس الذي فيه وصلى في اليوم الثاني الظهر في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس. هذا فيه تصريح وهذا يدل على الوحدة في الزمان لا ما يؤخذ من كلام ابن. والوحدة في الزمان تقتضي الاشتراك هكذا قالوا. لكن من لا يرى الاشتراك يقول بأنه لم يكن هناك توارد على الزمان وإنما كان تجاور وليس توارد. ووجه ذلك بين أن الظهر صليت وقد انتهى الظل إلى القامة. قال السلام عليكم فوصل الظل إلى القامة يعني كم سبعاد الأقدام. والعصر بدأ بعد ذلك فيكون بينهما تجاور وليس تداخل. وجه ذلك بين أنه صلى الظهر هنا ثم 15 القدم في شهر يناير وهنا بدأ العصر. إذن فليس بينهما اشتراك إنما تجاورا كمل هذا فبدأ هذا. وهذا من ينكر الاشتراك ويؤول الحديث به على هذا المعنى فقال والله ليس بينهما اشتراك إنما انتهت الظهر عند آخر القامة وابتدأت صلاة العصر في مبدأ القامة الثانية. انتهى الظهر هنا وبدأ في العصر في القامة في أول القامة. ومنهم من قال بالفصل وهذا مذهب من يرى أن الظهر والعصر ليس بينهما مجاورة وإنما بينهما انفصال. ويستدلون بحديث ابن عمر أنه يقول بأن صلاة الظهر وقت ممتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ما لم يحضر وقت صلاة العصر. إذن فإذا ما بحث عن مآخذ الاختلاف في هذا الموضوع فإنه من تلك الأحاديث التي وردت وفيها هذه الاحتمالات بل وفي بعضها التصريح بالاشتراك هكذا. بعضهم قال بأن حديث ابن عباس الذي فيه تصريح بالاشتراك بالصيغة المتقدمة فيه مقال، ولكن هذا في الحقيقة لا يمكن أن يكون مؤثرا، لأن هذا الحديث صححه جماعة من الحفاظ. وقال ابن العربي حديث ابن عباس عمدة في الباب، وصححه أيضا جماعة ممن تكلم في هذا الموضوع ومن ابن عبد البر وغيره. فحديث جابر على كل حال يقولون بأنه مقدم من ناحية السند، ولكن هذا ثابت وهذا ثابت، والترجيح بقوة السند مع ثبوت الصحة في المقامين ضعيف في باب الترجيح عند الأصوليين كما هو معروف. قال ابن حزم بأن هذا النوع من الترجيح لا يلتفت إليه، وإنما أقصى ما يطلب في الدليل هو الثبوت والصحة، فإذا ما حصل هذا الأمر لا نلتفت إلى هذه الأشياء الأخرى التي قد يقع بها الترجيح. ثم إن الترجيح بين الأحاديث إنما يكون عند التعارض، وليس في هذا ما يدل على التعارض بين حديث جابر وحديث ابن عباس، إنما الذي فيه شيء من التعارض هو حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عمرو بن عمر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث جابر. إذن فالاشتراك هذا هو أساسه، وهذا هو مأخذه، وهذا هو وجهه، والمالكية ذاهبون إليه وتابعوا في ذلك الإمام مالك، لكن المسألة من بعده نقشت، فكان بعضهم لا يرى هذا الأمر ويرى أنه الاشتراك على هذا ابن العربي ومن وافقه. وهذه المسألة ننظمها فقط من أجل بيان حالها، نرجو أن يحفظها. والاشتراك بين وقت الظهر والعصر قد هنا في حذف لدلالة السياق عليه ووقت العصر، والعصر قد جاء بقول الحبري صلى صلاة الظهر ثاني اليوم وقت صلاة العصر يا ذا الفهم، صلى صلاة الظهر ثاني اليوم وقت صلاة العصر يا ذا الفهم، بالأمس يعني إذ غض الظل كما، بالأمس يعني إذ غض الظل كما صاحبه في طوله، بالأمس يعني إذ غض الظل كما صاحبه في طوله. ثم علم أن حديث جابر ما وقع، ضل لفظ عينه به بل سمع، أن حديث جابر ما وقع ظل لفظ عينه به بل سمع عن ابن عمرو أن وقت الظهر يرفعه وقت صلاة العصر، ابن عمرو أن وقت الظهر يرفعه وقت صلاة العصر. هذه مسألة، هذا هو وجه اختلاف العلماء في العلاقة بين الظهر والعصر، فقيل بينهما تزاور، قيل تداخل، وقيل انفصال، فمن قال بالانفصال ذهب إلى حديث ابن عمر، ومن قال بالاشتراك ذهب إلى نص حديث ابن عباس، ومن قال بالمجاورة فإنه قد يكون معتمد في ذلك حديث ابن عباس حديث ابن عمرو، وقد يكون أيضا حديث ابن عمرو حديث جابر أيضا مستندا له إذا أول الحديث على وفق ذلك. هذا هو ما ذكر في هذه المسألة. نعم. ثم قال
اشتراك الشمس في الأرض وجود الهلال بحسب عينها لا تزال عينها نقية،
هذه وقت العصر، فإنها تستمئ، فإنها كما قلنا بأنها يمتد وقتها الاختياري إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، بمعنى أنه قد يدخل العصر وقت العصر ويزاد عليه 7 أقدام من أقدام الشخص، سبعة أقدام أخرى. إذن فالساعة بين في الاختيار هذا هو الحكم الذي تعلق به. ثم قال نعم لا مع المغرب، لا هم يقولوا فقط الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تقولوش بالاشتراك إلا بين الظهر والعصر، المغرب مع العشاء، الصبح من المختص، هذا هو المذهب. أما العصر والمغرب فلا اشتراك بينهما، بينهما انفصال، ليس بينهما اشتراك. نعم لها ضروري ولها اختياري، اختياري كما قلنا ينتهي إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه وهكذا، ويستمر هذا كما قالوا للإسفراء، فإذا ما دخل هذا الوقت يسمى ضروريا، هذا هو. وقلنا بأن هذا لأصحاب الدروات والأعدار واللفظة مأخوذة مما تقدم لك.
اشترك أن يشارك العصر بقدر إحداهما، أي أن إحداهما تشارك الأخرى بقدر
أربع ركعات من الحضر. نعم، هذا حكم تقدم بيانه ووجهه، فلا حاجة إلى تكراره. ثم قال:
وهي الشراك في آخر الأولى بقدر ما يسع العصر وهو المشهور عند سند وغيره، وهو الذي قدمه المسلم. فمن صلى العصر في آخر القامة بحيث إذا سلم منها فرغ سلطانا صحت صلاته، ولو أخر الظهر عن القامة بحيث أوقعها في أول الثانية أتي.
نعم.
أو في أول القامة الثانية فالظهر داخلة على العصر، فمن أخرها لأول الثانية فلا إثم، ومن قدم العصر في آخر الأولى بطلت، بناء على أن أول وقت العصر أول الثانية.
على كل حال، فما قلنا سابقا بأن الظهر والعصر على هذه الهيئة تصور في المذهب المالكي. نقول احنا المسألة نعيدها فقط لذلك، قلنا بأن القامة الأولى هذه آخرها، قيل بأن صلاة العصر تقع فيه اختياريا، فهذا وقت اختياري عند المالكية، وهذا هو الذي شهره سند ومن معه ممن شرح المدونات وبعض الفقهاء من على هذا. ومنهم من قال لا، بأن القامة الثانية هذه أولها وقت الظهر، وهنا الخلاف. فمن قال بأن العصر يبدأ هنا وأن هذا ليس محلا له، فمن صلى في آخر قامة العصر بطلت صلاته. ومن قال، وهؤلاء الذين قالوا بأن العصر ليست هنا يقولون الظهر هي التي دخلت في وقت العصر، إذن فلو صلى في وقت العصر في أول وقت العصر الظهر صحت صلاته. هكذا قالوا في المسألة. واللفظ يحتمل كلا المعنيين، يحتمل أن تكون العصر هي التي صليت في آخر القامة الأولى، ويحتمل أن تكون الظهر هي التي صليت في آخر القامة بحيث دخلت في القامة الثانية. وكلا الصورتين اللفظ لا يستبعدهما، ولذلك وقع الخلاف بحسب ظاهر العبارة، هذا هو المعول عليه في هذا. نعم. ثم قال:
قولوا خلاف التشهير أي تنطول استظهاره برشدي واستظهاره معقائد له مراشدي، وفي جزمه فيه قبل شعاره بأنه الراجع عنده، والثاني شعاره القاضي سندونه الحاجب تهزمان. وحاصل ما ذكره الشريف أن فائدة هذا الخلاف بالنسبة للظهر تظهر بالإثم وعدمه عند تأخيرها عن القامة الأولى لأول الثانية، وتظهر بالنسبة للعصر الصحة وعدمها إذا قدمها في آخر القامة الأولى. ومنشأ الخلاف قوله عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى: أتاني جبريل فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله. وقوله عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية: فصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله. اختلف الأشياء في معنى قوله في الحديث فصلى، هل معناه شرع فيهما أو معناه فرغ منهما؟ فإن فسر بشرع كانت الظهر داخلة على العصر ومشاركة لها في أول القامة الثانية، وإن فسر بفرغ كانت العصر داخلة على الظهر ومشاركة لها في آخر القامة الأولى. واعلم أن هذا الخلاف يجري نحوه في العشاءين على القول بامتداد وقت المغرب بمغيب الشفق لا على مال المصنف، ألا على مال المصنف. فإذا قيل بالاشتراك وقيل بدخول المغرب على العشاء، فالاشتراك بمقدار ثلاث ركعات من أول وقت العشاء، وإن قيل بدخول العشاء على المغرب فبمقدار أربع ركعات.
نعم. المسألة واضحة. ثم قال:
والوقت المختار للمغرب غروب أي غياب جميع حروف الشمس، وهو مضيق مقدر بفعلها ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها من نهار زي حدث وخلف وستر عورة واستحلال ويزال أذان وإقامة.
أنا عرفنا وقت الظهر وعرفنا وقت العصر وعرفنا كيف تبنى بالأقدام معرفة هذا وقت هذه العبادة المغرب. الآن صلاة المغرب يكون وقتها عندما تسقط قرص الشمس، والذي عبر به في الحديث هو إذا وجبت، وكلمة وجب معناه سقط، منه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، أي فإذا سقط قرص الشمس ولما يظهر فإن هذا وقت المغرب، وما يكون من البياض قائما بالجدران ونحوه ملغا لعدم اعتباره ولو ظهر فيه الظل، كما صرحوا بأن المناط الذي هو الوجوب أي السقوط إذا تحقق كل ما يكون بعد ذلك لا يعتد به، بذلك فإنه إذا سقط قص الشمس فهذا وقت المغرب، ولو أن الجو يظهر بأن الشمس قد ربما توجد في مكان ما أو فوق جبال كبير وما شابه ذلك هذا لا يلتفت إليه، لأن الشرع ربط هذا الأمر بالوجوب أي السقوط. وقد صرح الشيخ زروق وغيره ممن كتب في مسألة وقت المغرب أن الشخص لو قام ليصلي المغرب في مكان عال فرأى ظله في الحائط ولكن الشمس سقطت هذا لا يعتد به وليس ظل الشمس، بذلك فإنه لا يعتبر ويلغى، فالشمس إذا سقطت هذا هو. ولكن وقتها ضيق، والذي أخذ منه هذا الضيق هو حديث ابن عباس وجابر، لأن جبريل لم يكررها في وقتين مختلفين كما هو معروف، لم يكررها في وقتين مختلفين، صلى المغرب عندما وجبت في اليوم الأول وصلىها في اليوم الثاني في الوقت نفسه، لما سقطت الشمس صلىها في اليوم الأول ولما سقطت الشمس في اليوم الثاني صلىها في الوقت نفسه، وهذا دليل على أن وقت المغرب واحد، ولذلك المالكية والشافعية ومن وفقهم يقولون وقت المغرب ضيق وليس له إلا ما تصلى فيه ركعتان وقيل ثلاث ركعات بعد الطهارة والأذان والإقامة، هذا هو الوقت المحدد لصلاة المغرب، ولذلك المغرب يخفف فيها ليست كسائر الصلوات الأخرى. هنا المسألة حسمت بالحديث، فقد ذكر أن المغرب ما صليت إلا في وقت واحد وليست مثل الصلوات الأخرى المغرب والعشاء والصبح الآخر. يريد هنا سؤال، إذا كانت صلاة المغرب لم تصلى إلا في وقت واحد فمن أين أخذ المالكية الاشتراك؟ الاشتراك أخذناه من تعدد صلاة الظهر في وقتين مختلفين والعصر في وقتين مختلفين، قلنا بالتداخل بين الوقتين، فمن أين أخذ إذن هذا الذي عليه المالكية في هذا المغرب؟ من القول باشتراك المغرب والعشاء وبنوا عليه الفروع وأوجبوا به الصلوات ومنعوا به الصلوات وأوجبوا به أمورا في العبادة ومنعوا بهم في العبادة، فمن أين أخذوا ذلك؟ أخذوه من ابن عمر الذي يقول بامتداد الوقت، لما هو معروف حديث مسلم أن الوقت يمتد إلى الشفق، أن المغرب يمتد وقته إلى الشفق، وهو ما نظمه القائل ما امتد للشفق وقت المغرب، كما رواه مسلم عن النبي أن وقت المغرب أيضا فيه ما في الظهر من الساعة. وعليه إذا قلنا بأن المغرب وقته موسع وأنه يدخل في وقت العصر في وقت العشاء أو العشاء وقته هو الذي دخل في وقت المغرب، فإن ما تقدم من ما ذكر في الظهر والعصر ينقل مرة أخرى إلى المغرب والعشاء بنفس الصورة، وذلك أن تقول بأن المغرب يصلى في أول الوقت، يصلى في أول الوقت وهذا واضح، يصلى في أول الوقت ثم يصلى في آخر الوقت وقت الشفق، لكن هنا أيضا يصلى العشاء بالعادي، فإن المغرب دخل في وقت العشاء بما مقداره ثلاث ركعات أو العشاء دخل في وقت المغرب بأربع ركعات، نفس ما تقدم ذكره في الظهر والعصر ينقل إلى هنا، وما تقرر في الأحكام التي تقدمت في من صلى العصر في آخر القمة الأولى ومن صلى الظهر في أول القمة الثانية ما ذكر هناك ينقل إلى هنا بلا فرق. وصورة ذلك أن يقال مثلا أن المغرب هي التي دخلت في وقت العصر، يمكن لك إذن أن تؤخر الصلاة حتى يذهب الشفق ثم تصلي ثلاث ركعات لأن وقت المغرب دخل في وقت العشاء، ويمكن أن تقول بأن وقت العشاء هو الذي دخل في وقت مغربي، فيكون لو صلى الشخص في هذا الوقت في أول الشفق بهذا المعنى أنه صلى في الوقت، نفس الصورة التي في الظهر هي التي ذكرت هنا، والمعول عليه هنا هو هذه النقول والأخبار التي وردت في هذه هكذا. هذا ما ذكر في هذه المرة. وكل هذا معتمده كما تقدم ذكره على الأحاديث إن ثبت لأنها تعطي في دلالتها ومعناها هذه الأحكام فيجب المصير إلى ذلك. وإن ظهر بطريقة علمية معينة بأن ذلك ضعيف فليضعف هذه الفروع، والمعول عليه دائما هو هذه الطريقة هذه الأدلة. جيد. عندما نسوق الأدلة ثم يقع فيها التعارض بين الذين تصرفوا فيها بالحمل، نحتاج في مثل هذه المواضيع إلى المشاركة، سنشاركوا سنشوفوا، لأن كل موضع خلاف لا شك أنها استعملت فيه قواعد ومادة علمية وضوابط وأمور كثيرة. قبل أن يقرر الحكم لا شك أن المكان محل تدافع بالنظار وجب الأدلة وما شبه ذلك. فإذا ما ورد نص ثم تصرف فيه من تصرف بالحمل أو بالتأويل وجب علينا أن نستحضر قواعد التقويم لذلك التصرف بما هو مقرر في ميزان الشرع وقواعده وأصوله، هذا واجب. وإلا فإنك تتلقى دون أن تتم الصورة التي يجب أن تكون في الموضوع. وعليه فإن على الدارج الفقهي أن يراجع هذه الأحاديث التي وردت، حديث جابر، حديث بن عباس، جابر بن عباس بن عمرو بن العاص هو الذي كان هو المذهب، حديث عمرو، حديث بن عمرو هكذا. هذه الأحاديث لها ألفاظ، فيها ألفاظ، وهذه الألفاظ قد وقع فيها التصرف بالحمل والبيان والتفسير. هذه الألفاظ التي استعملت هناك التي وقع الفقه فيها في هذه الأحاديث قد استعمل في فهمها وتأويلها وحملها على معانيها أدوات علمية. المفروض أن ينظر في هذه الأدلة وأن ينظر في الأدوات المستعملة وأن ينظر في كيفية الاستدلال بهذه الأدوات من أجل معرفة حقيقة هذا الأمر على تمامه. هذا حقيقة كان يجب أن تكتب الأحاديث وأن نستعمل فيها تطبيق القواعد التي تسميها، ولكن هذا كما قلنا سابقا بأنه سوف يصار إليه بعد الدخول في باب الصلاة، لأن هذا ما اتفق عليه أنه الآن سيتصرف على مقدار ما به التوجيه والبيان، ولكن بعد الدخول في باب الصلاة أو في باب المعاملات سوف يلزم من يحضر بتقرير مآخذ الأحكام من الأدلة استعمال القواعد التي يقتضيها الموضوع من أجل تكوين على طريقة النظر في ذلك. هذا ما اتفق عليه. نعم. من حيث ماذا؟ هم لم يقولوا هكذا على الاشتراك في آخر الوقت ولا في أولها؟
وآخر الوقت بالفعل.
لا لم يقولوا هذا، لأن العشاء لم يقولوا بأنها تقع بعد المغرب، يقول تقع بعد غياب الشفق الأحمر. وخيكون الاشتراك، إذا كان الاشتراك فإنما ينفع في أصحاب الأعداد، وسيأتي الحديث على ذلك. وإن كنا وإن أردتم أن نقدم في أي شيء من الإضاحة قدمناه، وذلك أن طريقة النظر في الضروري والمختار في المذهب المالكي هكذا كما سيأتي. مختار هذا يصحبه ضروري هذا ولا يشاركه في البدء، يشاركه هنا يشاركه غير فيما بعد. مختار هذا الذي هو أخير معه ضروري هذا، فالعصر مختارها يكون معه ضروري الظهر، ومختار الظهر يكون معه ضروري العصر. هذه الطريقة للاشتراك، لأن هذه لما وقعت في الأول دل ذلك على أن هذا أيضا وقت لها، ولكن في الضرورة. ولذلك إذا أرادوا أن يقدموا الصلاة قبل وقتها يشترطون الاشتراك، لأنها هي التي يجمع بينها الوقت، هذه باختيار وهذه بالضرورة، هذه التي يقولون فيها ذلك. لما شقصوا اعتمدوا على حديث ابن عمر. نعم. نعم أخذوا بحديث هذا هنا، وأخذوا بحديث ذاك هناك، حديث ديال ابن عمر في المغرب، حديث جابر وحديث وحديث ابن عباس في ماذا؟ في الظهر والعصر.
عند
لا هذه في الظهر والعصر.
نعم.
والمغرب ما لم يقل شيء.
نعم.
لم يقل المغرب هي غياب الشرق.
طيب لا لا مذهب مذهب. لا من يقول بالاشتراك لا 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 هو لم يقرر الاشتراك أصلا. صاحب المختصر لم يقرر الاشتراك. الذي قرر الاشتراك هو غيره وإذا كسر إليه المحشي. المحشي يقول خلافا لمذهب المصنف. تماما فقط. أما من يرى أن صلاة المغرب تنتهي بركعتين بعد كذا إلى آخره لا يرى الاشتراك. إذن ولذلك يقرأ النص الذي في هذه المسألة الاشتراك عند المالكية بين المغرب والعشاء.
وعلى أن هذا الخلاف يجري له في الإشارين على القول بالجدال وقت مغرب المغرب شبه لا على مالك. فإذا قيل بالاستراك وقيل بدخول المغرب على العشاء فالاستراك بمقدار ثلاث ركعات من أول وقت العشاء، وإن قيل بدخول العشاء على المغرب فبمقدار أربع ركعات.
إذن هنا كاين المذهبان في طريقتان في المذهب. طريقة من يقول بعدم الاشتراك وهي التي مشى عليها المصنف ظاهره أنه لا يرى الاشتراك، ولكن جماهيرهم المالكية يرون الاشتراك ويقولون به كما يقولون به بين الظهر والعصر اعتمادا على حديث من؟ بن عامر بن العاص، والعمدة في هذا الباب وعليه المعول وعليه يخرج هذا الأمر. هذه الشريعة الآن لا يمكن أن ننظر إلى هذه الأدلة ثم نعرضها على المزاج فنقول هذه النفس لا ترتقي فيها إلى درجة الإثبات. الألفاظ هي التي تحكم، فيجب على طالب الفقه أن يحيل الأمر على اللفظ ودلالة اللفظ، هذا واجب عليه ذلك. لأن كثيرا ما كنا نستحضر عدم القناعة، القناعة وعدم القناعة في مواقم الأحكام قد تكون بضعف المدرك وعدم معرفة حدود اللفظ، لكن إذا حكمت اللفظ وجعلت له ما يقتضيه من لوازم ومن دلالات هنا حكمت الدليل وأزحت ذوقك عن الاعتبار. لأن بعضها يقول لي ولكن هذا الاشتراك الآن كيف أن هذه اللفظة أعطيتم هذه المنزلة وأعطيتم هذه المرتبة، لوازمه تقتضي ذلك، لوازم هذه اللفظة ولوازم فعل جبريل أخذ منها هذا الأمر، فلا بد من أن يعطى لفعل جبريل ما يستوجبه بدلالته اللزومية والمطابقية وكذا، ويجب أن يعطى من قول الرواة الذين حكوا هذا الأمر وهذا الفعل ما يستوجبه ظواهر هذه الكلمات التي ساقها. هذا هو الذي يجب أن يتدرب عليه من ينظر في الأدلة، لأن أنا ما بنسى الاشتراك. يجب أن تراجع الدليل وأن تراجع الفعل وأن تدر في لوازمه وأن تقترب منه اقترابا شديدا بالتكرار وباستجلاب الأدلة الأخرى وبالنظر إلى تفسير أهل العلم فيه، وتجلب طرق الذين أثبتوا هذا الأمر ليتتقرب إليه حتى تراه. فإن لم يقع ذلك بحيث وقفت حيث أنت ووقف الدليل حيث هو، قد يقع بينكم انفصال لعدم وجود طريق السخرة. لا ما عنده ضروري، عنده اختيار فقط، وما سوى ذلك فإنه سوف يكون خارج الوقت. نعم. لا المعتمد الاشتراك، لأن كثيرا من الفروع تقرر على الاشتراك. نعم نعم هذا هو الرجع. تركوا هذا القول وتبعوا حتى قول الشافعي أيضا، تركوا قول الشافعي ولكن ما حقيقين من الملكية تركوا قوله. نعم.
إذا قلنا
نعم
جمع
الإنسان نعم
والمغرب
نعم صحيح نعم ممكن أن يجمع لأن صاحب الضرورة له أحكامه، ثم إن الذين يجمعون يعتمدون على حديث الذي في الصحيحين جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء ودون غدها خوف ولا مطر، يعتمدون على هذا الحديث ويقول بأن ربما يكون هؤلاء أصحاب أعذار فيتوسعون في هذا. كل هذه المسألة لها مستندات مختلفة، مسألة فيها صعب إن شاء الله.